يطلبه عما قليل ويلقى الذل والحرب.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه عليه من ربه وعلى صحبه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامجكم المستديم، برنامج تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل يسير مبسط يفهمه الجميع. نعرض فيه مسائل مهمة تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية. ويشرفنا ضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري في هذا البرنامج، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ويحيي المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا للجميع علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا البرنامج برنامجا خيرا نافعا.
مشاهدين الكرام، لازلنا في باب الأذان والإقامة، واستعرضنا فيه مسائل مهمة تهم المسلم والمسلمة. شيخنا حفظكم الله، بالنسبة لمن قطع الأذان لسبب شرعي، هل يشرع لمن أراد أن يكمل الأذان بعده أن يكمله من حيث وقف، أو يبتدئ بالأذان من أوله؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الصواب أن الأذان عبادة واحدة، وهي عبادة بدنية يشترط لها نية، ومن ثم لا بد أن يكون المؤذن واحدا، ولا يصح أن يجزأ الأذان على اثنين فأكثر، لأن هذا يخالف ما قررته الشريعة فيما يتعلق بالعبادات البدنية. وبالتالي فإن الصواب أنه يستأنف أذانا جديدا، ولا يكتفي بالأذان الأول الذي ابتدأ به المؤذن الأول.
لكن لو أذن وفي وسط الأذان قطع أذانه، مخبرين له بأنه قد أذن في هذا المسجد، ما العمل؟
يكتفي بالأذان الأول ويقتصر عليه، ولا يحتاج إلى أذان جديد.
نعم. أو دخل المؤذن الرسمي،
إلا في حالة واحدة، هذه الإمام الرسمي، فإنه إذا كان هناك مؤذن أذن افتياتا على الإمام، على المؤذن الراتب، فحينئذ نقول لا يعتبر بأذان الأول ويؤذن، لأنه قد افتات عليه، وقد جاءنا بمحذورة أنه ابتدأ الأذان فقيل له قد أذن في المسجد فلم يلتفت إلى قولهم وأكمل أذانه.
نعم. جميل. سبق لنا القول بأذان المميز، لكن لا بأس أن نعيد حكمه، وكذلك من به لفظة في لسانه، هل يؤذن؟
المميز الذي يعقل الأذان ويفهمه وله نية يصح أذانه، ويجوز له أن يؤذن، ويجوز الاكتفاء بأذانه، وذلك لأنه من أهل القربة والعبادة، ويجوز له أن يتنفل بالصلاة، فلا حرج في أن يكون مؤذنا. بعض أهل العلم يقول إن الأذان والإقامة من فروض الكفايات، والصبي لا يقوم بفرض الكفاية، والصواب أن الشارع يتطلع إلى وجود مصلحة الأذان والإقامة، وكما تتحقق مصلحة الصلاة بأذان وإقامة البالغ، كذلك تتحقق بأذان المميز، ومن ثم فإن الصواب أن أذان المميز أذان صحيح معتبر، ويكون مجزيا ومؤديا لفرض الكفاية.
من به لفظة؟
من به لثغة، إن كانت هذه اللثغة لا تغير المعنى فإن أذانه صحيح. ومثل هذا أيضا من يخطئ في تشكيل الكلمات في الأذان يكون لحانا، اللحن في اللغة الخطأ، فإذا كان يلحن لحنا يغير المعنى فحينئذ لا يصح أذانه. ومن أمثلة ذلك أن يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، أو أن يقول أشهد أن محمدا رسولي الله، فيكون الله هو خبر إن، وبالتالي يكون هذا مغيرا للمعنى. والذي ينبغي بالمؤذنين وخصوصا الإمام، خصوصا المؤذن الراتب، أن يحرص على تصحيح لفظه بالأذان، وأن يتعلم ذلك وأن يتقنه، وأن يكون مؤديا له على خير الوجوه، ليكون بذلك محققا لمقصد الشريعة في وجود هذا الأذان، ويكون بذلك قد أدى الأذان على أكمل الوجوه، فيكون قد أدى هذه العبادة على وجه صحيح يرضي رب العزة والجلال.
لكن أحيانا بالنسبة للإقامة قد يعني يقيم بعض العامة مثلا في المسجد، فيستبدل يعني يكون باللهجة العامية مثلا قد قامت الصلاة مثلا أو كذا.
هذه الطريقة لا تغير المعنى، وبالتالي ليست مبطلة للأذان، وإنما المغير للمعنى هو الذي يبطل الأذان. لو قال مثلا الله أكبري هذا يغير، أو قال الله أكبر، أكبر هذا تغير المعنى. لو قال مثلا أشهد أن محمد رسولي الله، فحينئذ يغير المعنى، وبالتالي لا بد من إعادة الأذان. أما إذا كان اللفظ غير معين، اللحن والخطأ غير مغير للمعنى، فإن الأذان يكون صحيحا مجزئا.
لكن الشيخ بالنسبة لل يعني بعض الناس ما يفرق بين الله أكبر أو الله أكبر، بعض الناس ما ينطقها الله أكبر صريحة،
يعني يضع واو،
يضع واو يعني من غير ألف، الله أكبر،
فهذا مغير للمعنى،
وهذه نسمعها كثيرا يا شيخ،
هذا
من غير إفصاح للألف،
هذا مغير المعنى، وبالتالي لا يصح أذان المؤذن الذي يؤذن هكذا، ويجب عليه تعديل لفظه. وإذا علم أن المؤذن يؤذن بمثل هذا فإنه ينبغي إبعاده حتى يصحح أذانه. نعم.
لكن هل يترتب حكم شرعي يا شيخ على بطلان الأذان؟
نعم، الأذان لم يتحقق به فرض الكفاية، لم يتحقق به فرض الكفاية، لا يؤثر على الصلاة كما تقدم، لأن الأذان والإقامة عبادات مستقلة، لا تبطل الصلاة بعدم وجود أذان أو إقامة أو ببطلان أذان وإقامة، وإنما يؤثر على ذات الأذان وذات الإقامة التي هي من فروض الكفايات.
أثرت يا شيخ مسألة حقيقة نسيت أسألها في الحلقة الماضية، التي هي قضية تعدد يعني المؤذن في مسجد واحد، أو تعدد الأذان في مسجد واحد أحيانا في نفس الوقت، وقلت أن كان في الماضي قد يستعمل لأجل إسماع الناس فيؤذن هذا هنا وهذا هنا، والآن لا داعي له. لكن الترداد مع الإمام في حال التكبير في الصلاة، المؤذن قد يردد من أجل أن يسمع،
التبليغ
من أجل أن يسمع يعني من هو خارج المسجد أو كذا.
نعم، هذا على نوعين. النوع الأول ما كان محتاجا إليه فإنه جائز ولا حرج فيه، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ويكبر أبو بكر بتكبيره، ويكبر الناس بتكبير أبي بكر، فأبو بكر كان مبلغا للتكبير في هذا الحديث. الحال الثاني إذا لم يكن هناك حاجة، وكان صوت الإمام مسموعا لجميع المأمومين، فإنه لا يجوز وضع مبلغ، وذلك لأن التبليغ إنما هو للحاجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعمل المبلغ إلا في وقت الحاجة، فدل ذلك على أن الأصل المنع من هذا المبلغ إلا أن يكون هناك حاجة. في الحرمين نجد أن هناك أشخاصا يقتدون بالإمام ويصلون بصلاته في مواطن لا تصلهم أو لا يصلهم صوت الإمام، فحينئذ يشرع التبليغ من أجل توصيل صوت تكبير الإمام إلى المصلين في هذه المناطق وهذه المواطن البعيدة عن المسجد.
بالنسبة للأذان قبل الوقت، في غير الفجر؟
نعم، الأذان هو للوقت وهو للصلاة، وبالتالي لا بد أن يكون بعد دخول الوقت، ومن أذن قبل الوقت فإن أذانه غير صحيح وغير معتبر، لأن الأذان من توابع الصلاة ووقت الصلاة لم يدخل بعد. أما بالنسبة لأذان الفجر فإن فقهاء الحنابلة وطائفة يرون أنه يجوز التبكير بالأذان قبل الصلاة، وفقهاء الحنفية يمنعون من هذا، ومن أجاز استدل بحديث أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يؤذن قبل طلوع الفجر الأول، الفجر الكاذب، الفجر الأول الفجر الكاذب، ولا ينبغي أيضا بالإنسان أن يؤذن في مسجد لا يعتاد فيه الأذان الأول، ولا يحسن أيضا أن يكون الأذان الأول في وقت قريب من الأذان الثاني فيشوش على الناس. كذلك على الصحيح أنه لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، وإنما تقال هذه اللفظة في
الأذان الثاني،
الأذان الذي يكون عند دخول وقت
الفجر.
الفجر الصواب فيما يتعلق بالأذان للفجر أنه يجوز تقديمه، وهذا خاص بالفجر فقط. نعم،
لكن تصلي، لأن المرأة تصلي في البيت بالنسبة للفجر.
الأذان الأول من أجل تنبيه الغافل،
نعم،
إيقاظ النائم، من أجل أن يستعد الناس بالسحور ونحوه قبل أن يؤذن للفجر الثاني، هذه فوائد الأذان الأول.
نعم، لكن بالنسبة للأذان الجمعة، لأنه يوجد أذانين في أذان الجمعة،
يوجد أذانان
نعم في أذان الجمعة، هل يعني يعول الأذان الأول من ناحية صلاة الظهر بالنسبة للمرأة خاصة في البيت وكذا؟
أذان الجمعة الأول أول من قال به عثمان رضي الله عنه لما وجد حاجة الناس إلى أن ينبهوا للصلاة، وأقره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوجد فيهم منكر، فهذا إجماع سكوتي يدل على مشروعية هذا الأذان، وهو محقق لمقصد من مقاصد الشارع، فإن الناس في عهد النبوة كانوا قريبين من المسجد فلم يكونوا يحتاجون إلى أذان أول، فلما جاء عثمان واستقرت أحوال الدولة الإسلامية تمكنوا من أو توسعت المدينة، فلما توسعت المدينة جعلوا أذانا آخر لينبه الناس، والأذان الأول أذان صحيح وبالتالي يشرع إجابته، ويشرع أن يردد الإنسان مع الإمام فيه ولا حرج عليه في ذلك، والمعول عليه هو أذان الفجر الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب.
أذان الجمعة،
أذان الجمعة، نعم، أذان الجمعة الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب، وهذا يشرع أو يتعلق به حكم صلاة الجمعة. فقهاء الحنابلة يقولون صلاة الجمعة يجوز أن يتقدم الأذان فيها على زوال الشمس، وبل يجيزون تقديم الخطبة والصلاة، وفقهاء المالكية يقولون يجوز تقديم الأذان وجزء من الخطبة دون الصلاة، والآخرون قالوا بأنه لا يجوز تقديم الأذان ولا الخطبة على وقت بدء صلاة الظهر، فالخلاف موحد من قديم، ولعل بحث هذه المسألة يناسب أن يكون في باب صلاة الجمعة.
جميل. شيخ حفظك الله، من جمع بين صلاتين لعذر شرعي هل يؤذن لكليهما أو أنه يكتفى؟ يعني
هذه المسألة من أعجب المسائل التي حصل فيها من الخلاف ما حصل، فعند الإمام أبي حنيفة أنه يؤذن لكل وقت صلاة ويقيم لكل صلاة، وعند الإمام مالك أنه يقيم لكل صلاة بدون أي إقامة، بدون أي أذان. الإمام أحمد يقول يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة وحدها، ولعل هذا القول هو أظهر الأقوال. ومنشأ الخلاف في هذا اختلاف الروايات في صلاة الظهر والعصر بعرفة وصلاة المغرب والعشاء في المزدلفة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد روي في ذلك روايات متعددة، أخذ كل مذهب برواية منها. وإذا نظر الإنسان في هذه الأدلة الواردة في صلاة الجمع في عرفة ومزدلفة وجد أنها تدل على أن من جمع بين الصلاتين يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة، وهكذا أيضا في المقضيات تماثلها، يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة ولو تعددت تعددا كثيرا. هنا مسألة أحب أن أنبه إليها، وهي مسألة وضع وقت بين الأذان والإقامة من أجل أن يتهيأ الناس للصلاة ويستعدوا لها. بعض الناس بمجرد الأذان يقيم، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته الذي كان يضع وقتا بينهما من أجل أن يتجهز الناس للصلاة ويصلوا مع الجماعة. من الأمور المتعلقة، لكن لو أذن ثم أقام مباشرة خصوصا عند وجود أسباب معينة فإنه لا حرج في مثل هذا. هناك أيضا بعض الناس يسأل عن وضع مسجل يسجل فيه صوت الأذان ويؤذن مرة واحدة ويكون على جميع المساجد. في هذه المسألة نقول مثل هذا العمل لا يصح. لماذا؟ لأن من شرط الأذان أن يكون هناك نية، وهذا الأذان المسجل لم ينوى فيه أنه أذان هذا الوقت، وبالتالي فإن هذا الأذان لا يصح ولا يجوز الاكتفاء به. ومثله أيضا مسألة ما لو كان هناك تمديدات بين المساجد بحيث يؤذن المسجد الكبير والمساجد الأخرى تأخذ من صوته، وهذا أيضا أمر غير مستحسن، وذلك لأنه لا زال الناس يضعون في كل مسجد مؤذنا يؤذن به. ويدلك على هذا أن كل صلاة جماعة مستقلة، صلاة هذا المسجد مستقلة عن صلاة ذلك المسجد، فلما استقلت الصلوات قلنا بأنه يشرع أن يكون لكل صلاة أذان مستقل باستقلال هذه الصلوات، صلوات الجماعة. نعم.
بالنسبة للأذان الفاسق أو من ظهرت بدعته أو خفيت بدعته لكن عرف أنه مثلا صاحب بدعة، هل يقدم في الأذان وهل يصح أذانه؟
أذانه صحيح لكنه لا يقدم. أما صحة الأذان فهو مسلم معتبر الأقوال، وجدت فيه شروط صحة الأذان، فبالتالي يكون أذانه صحيحا. وأما بالنسبة للتقديم فإن الأولى أن يقدم غيره، لأن صاحب الفسق أو البدعة لا يوثق أن يؤثر فسقه أو بدعته على أذانه، وبالتالي يكون ممن يجعل الناس يختبطون في أوقات صلواتهم.
نعم. حتى نختم اللقاء بآخر سؤالين. السؤال يعني في أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟
الصواب في هذا أن الإمامة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى الإمامة، والله جل وعلا يختار لنبيه ما هو الأفضل، والإمام يرجى له أن يكون له أجر وثواب من صلى خلفه، والإمام أيضا يكون معلما للناس بصلاة لأنهم يشاهدونه أمامهم فهم يتعلمون منه، والإمام يسمع المأمومين آيات القرآن، وفي كل خير، لا في الإمامة ولا في الأذان، في كل خير، والعبد يؤجر على كل منهما. ومن هنا لا يحسن بالعبد أن يترك هذه الفرصة، فرصة تمكنه من إمامة الناس أو من الأذان بالمسجد.
يعني كلاهما داعي، يعني الأذان يدعو إلى
نعم، كلاهما داعي وكلاهما مأجور ومثاب ويعظم ثواب الإنسان به، وينبغي أن تتنوع أعمال أهل الغير أهل الخير وأن يعين بعضهم بعضا على ذلك. أنا أعينك في عملك الخير وأنت تعينني ونتقرب لله عز وجل بمثل هذا.
نقول في نهاية الأذان هل ورد ذكر معين أو فضل معين؟
نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أن يقال بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، كما ورد في الصحيح من حديث جابر. زاد البيهقي بإسناد جيد إنك لا تخلف الميعاد. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب العبد أن يقول بعد أذانه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا أيضا ورد عدد من الأدعية. كذلك ورد الترغيب في الدعاء بعد الأذان وأنه من مواطن الإجابة، ولكن لا يستعمل فيه لفظ مرتب ولا ترفع الأيدي في هذا الموطن لعدم نقل رفع الأيدي في هذا الموطن. وبالنسبة للمؤذن يشرع أن يجاب بأن يقال مثل ما قال، إذا قال الله أكبر قل الله أكبر، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والجمهور يقولون هذا الأمر على الوجوب فتجب إجابة المؤذن، وفي مذهب أحمد أن الإجابة مستحبة وليست من الواجبات، وهذا القول أظهر. وأما حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هنا فعل الأمر صرف عن الأمر لورود الدليل الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن، ولما قال الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكرر مع المؤذن أذانه، ما يدل على عدم وجوب إجابة المؤذن. الإجابة تشرع في كل أذان قاله الإنسان، سمعه الإنسان يشرع لك أن تجيب، وإلا إذا كان الأذان غير معتبر مثل الأذان الذي يقال في الإذاعات، هل يشرع تكرير ألفاظ النداء معه أو لا؟ نقول الأذان المسجل لا يشرع تكرار الأذان معه لأنه بغير نية، الأذان المباشر يشرع تكرار الأذان معه. مما يتعلق بهذه المسألة أنه لو تكرر الأذان سمع المؤذن هنا والمؤذن هناك والمؤذن هناك، قيل يشرع لك تكرار إجابة النداء مع كل مؤذن، هذا درب خير وفيه ذكر لله عز وجل، والأصل في الذكر أنه يكون مشروعا غير ممنوع منه. هنا مسألة في الإجابة، الذي يظهر لي أن الإجابة خاصة بالأذان وأن الإقامة لا يجاب فيها، إذا جاء يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فإنه لا يشرع
إجابة المقيم.
إجابة المقيم، وذلك لأن الدليل ما ورد بلفظ المؤذن إذا سمعتم المؤذن، وليس المراد به كل ألفاظه وإنما اللفظ الذي كان به مؤذنا، وهو لفظ الأذان لا لفظ الإقامة، وبالتالي فإنه لا يشرع تكرار اللفظ معه إلا في الأذان، وأما الإقامة فلم يرد فيها دليل. ورد فيها دليل في سنن أبي داود لكن بإسناد ضعيف، وورد فيه أنه يقول إذا قال قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، لكن هذا اللفظ لم يثبت، ورد في سنن أبي داود بإسناد فيه رجل مجهول، وبالتالي لا يعول عليه ولا يثبت به حكم. ومن هنا فالذي يظهر أن ألفاظ الإقامة لا يشرع تكرار الألفاظ مع الإمام أو مع المؤذن فيها.
جميل. لكن في نهاية الإقامة بعضهم يقول لا إله إلا الله، عندما يقول المقيم لا إله إلا الله يردون معه فقط؟
تقدم معنا أن هذه غير مشروعة ولا يجوز له أن يتكلم بها، بعضهم يقول لا إله إلا الله حقا حقا صدقا صدقا،
نعم.
وبعضهم يقول اللهم إني أسألك عند الصلاة وأصلك، وبعضهم يقول أقامها الله وأدامها. كل هذه الألفاظ غير مشروعة، وهي نوع من أنواع البدع، لا يجوز للإنسان أن يتلفظ بها.
لكن من قال من عنده دعاء مثل اللهم أحسن وقوفنا بين يديك أو كذا؟
إذا اتخذ على سبيل العادة والتكرار في هذا الموطن، أو ظن أن له فضيلة في هذا الموطن، فحينئذ يكون بدعة ولا يجوز الإنسان أن يلجه. وأما إذا قيل مرة بدون ترتيب مسبق فهو جائز ولا حرج على الإنسان فيه.
هو عفوا انتهى الوقت، بس نسأل صراحة مهمة، قضية يعني متابعة المؤذن وإجابة المؤذن حين يكون الإنسان في الخلاء مثلا أو مكان قضاء الحاجة وكذا، يدخل فيه مسألة هل يقضى هذا الأذان أو أنه يتابع في السر؟ أو
يتابع
ما
دام الوقت معك ضعيف قليل، فنقول جوابا مختصرا يتابع
المؤذن.
ولو أنه على وقت طعام أو وقت شراب أو وقت اغتسال أو نحو ذلك يتابع
سرا. لكن هل يقضى مثلا، تقضى متابعة
المتابعة لها سبب، والسبب قد زال، فحينئذ لا تكون مشروعة. قضاء المتابعة ليست مشروعة.
لما بعضهم قد يتحدث مثلا، فإذا انتصف المؤذن يعني أجاب من مثلا قضاء،
هذه ليس قضاء، هذه ليس أداء.
يعني يكون فاته مثلا أكثر من نصف الأذان أحيانا،
يعني هم سمعه والوقت قريب فلا حرج فيه.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، يعني الذي حقيقة استعرضنا فيه مسائل مهمة جدا في باب الأذان والإقامة، ونكون تقريبا قد انتهينا منه، وإن يعني استعرضنا تقريبا أهم المسائل التي يستفيد منها الإنسان. شكر الله لك يا شيخ على عرضك وطرحك، وأسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وشكر الله لكم مشاهدين الكرام في كل مكان على حسن إنصاتكم واستماعكم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.